قد مر معنا في الدرس الماضي قول ابن الصلاح أن ما في الصحيح أن ما في الصحيحين أن أخبار الكتابين تلقتهما الأمة بالقبول، فتلقتهما الأمة بالقبول. إيش معنى هذا الكلام؟ أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم. عندك يا عبد الباسط، يعني تلقت الكتابين بالقبول، أي أنها صحيحة إلى مصنفيها، أو أن الأحاديث التي فيها صحيحة متلقاه بالقبول.
أحاديث صحيحة
متلقاه بالقبول. أحسنت. وهذا بخلاف الكتب الستة التي مر، الكتب الأربعة السنن التي مر الكلام فيها، وكلام من قال من أهل العلم بأنها صحيحة، المقصود به صحيح إلى مصنفيها، صحيحة أصولها صحيحة. أما الصحيحين فهما قد تلقاهما العلماء بالقبول، أي تلقوا أخبار الكتابين الواردة فيها أنها مقبولة صحيحة. لذا لا يجوز لأحدنا اليوم أن يضعف حديثا في صحيح البخاري، ولا أن يضعف حديثا في صحيح مسلم، إلا إذا كان ذلك الحديث مما اختلف العلماء فيه، وهو ما أشاروا إليه في قولهم إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ، أي أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ، فهذا يجري مجرى المسائل الخلافية الغير مجمع عليها، المسائل الخلافية الغير مجمع عليها، فيؤخذ بالقول الراجح ويترك المرجوح. فالأخبار المختلف فيها في الصحيحين مستثنى من هذا الإجماع. وإيش هو رأي النووي يا عمر في أخبار الصحيحين؟ أنها تفيد القطع والعلم ولا تفيد الظن؟ تفيد الظن. وهل هذا القول صحيح يا خالد؟ غير صحيح بتاتا.
طبعا متواتر الأحاديث أنها صحيحة
تفيد القطع. وإيش وأخبار الصحيحين إيش معنى قولهم تفيد العلم؟ اليقين. الحافظ بن حجر أشار إلى هذه القضية بل وبحثها في عدد من كتبه، ويقول ويعبر بالعلم النظري. يا أحمد، إيش معنى العلم النظري؟
النظري الذي لا يعرفه إلا متبحري،
يعني المستفاد بعد النظر، بخلاف المتواتر الذي لا يستلزم هذا، يعني يأتي العلم منه دفعة واحدة، لكن هذا الباب الذي نحن فيه يستفاد منه بعد النظر. الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية، ما عندنا أخبار البلدان. الآن لا يشك أحد أن هناك بلدة يقال لها سوريا، أنت ما تذهب سوريا، لكن هل يشك أحد أنه ما في أن هناك سوريا ولا ما في سوريا؟ هل تشك أن هناك ما في بلدة اسمها اليمن مثلا؟ ما يشك أحد، ما من كثرة الناس وكثرة اليمنيين وكثرة الأخبار إلى آخره. إذا هذا في علم يقيني، من قال لك هناك في يمن في الجنوب، جنوب المملكة اليمن، هذا في شك، هذا في علم إيش؟ قطعي ضروري. عرفنا هذا. وأما الحافظ بن حجر فإنه يقول يفيد العلم النظري لا اليقيني، العلم النظري لا اليقيني، إذ أن النظر الذي يستلزم يعني يعرب بعد البحث والاستدلال، وفرق بين العلم النظري واليقيني بحيث أن ذاك يفيد القطع وهذا لا يفيد القطع، هذا لا محل له في الإعراب عندنا هنا في هذا المبحث. لأن السلف قاطب عندهم الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد إيش؟ العلم والعمل، والعلم اليقيني الذي يفيدهم اعتقاد وعمل يتقربون به إلى الله عز وجل. فهمنا هذه القضية؟ ما عرف هذا التفريق بين المتواتر والآحاد إلا عن أهل البدع الذين أردوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد في زعمهم، وقالوا لا تفيد عقائد، ما في علما ولا نثبت بها عقائد. لذلك أنكروا صفات الله وأنكروا أخبار الحوض وأخبار الصراط وأخبار إلى آخره. ها لذلك وأهل العلم ما مشوا معهم وأتوا بأن هذه أخبار هذه التي الأشياء التي أنكروها متواترة في حد زعمكم أنتم. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة والحوض شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أبو العباس الأصم ومن وابن عليا هما الذين فرقوا بين الذين أتوا بهذا بهذه البدعة متواتر وأحد. والعلماء عندما يبحثون هذا لأنه خلاص استقر هذا في الاصطلاح وفي الأصول، أصل جاء من مباحث الأصول، وأكثر المباحث الأصولية أو كثير من المباحث الأصولية دخل فيها علم الكلام والفلسفة فانتبهوا لهذه القضية. وقع في الآونة الأخيرة خلاف في هذه المسألة ممن أثارها مؤخرا أبو الحسن المأربي، ورد عليه شيخنا ربيع في ردوده عليه. طيب قال، وهنا الحافظ ابن كثير وافق من وافق ابن الصلاح فقال وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه من أن أخبار الصحيحين تفيد القطع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو فعلها. وشيخ الإسلام ابن تيمية بحث هذه القضية في عدد من كتبه ونقلوا كلامه، منهم الحافظ هنا ابن كثير وهكذا الحافظ ابن حجر ينقلون كلامه، والسخاوي نقل كلام شيخه، وكلامه يعني كلام جيد جدا، لكن في بعض الأشياء يقول شيخنا ربيع تأثر فيها بالأشاعرة. قد سألت شيخنا ربيع حفظه الله عن كلام الحافظ ابن حجر فأشار إليه بيده قال هو متأثر بالمتكلمين. أيام ما كنت أدرس النزهة زمان فعرضت عليه هذا الكلام وسألته يا شيخ مثل هذا الكلام بعد فتنة أبو الحسن يعني هل كان الكلام فيها مشتد في هذه القضايا؟ قلت يا شيخ الحافظ ابن حجر تكلم كذا وكذا، هل نقرأ كلامه ولا نقفزه؟ قال اقرأه وبين ما فيه، اقرأه وبين ما فيه. له كلام آخر جميل جدا في مواطن أخرى، ولكن يعني من ضمن الأشياء أنه جعل قرينة من القرائن أن الحديث يكون في الصحيحين، جعل قرينة على أن الحديث يفيد العلم النظري، ها العلم النظري أن الحديث يكون في الصحيحين. وإذا كان الحديث في الصحيحين وكان مشهورا ومتسلسل بالأئمة قال فلا يبعد حينئذ القطع به، لا هذا الكلام ما هو صحيح. إذا كان في الصحيحين يكفي أن تقطع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن متسلسل بالأئمة ها ولا مشهورا. بارك الله فيكم. قال الحافظ ابن كثير النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا على خلاف كثير من أهل البدع اليوم، ما يحتجون بالحديث الحسن. الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. لذلك مر معنا في مبحث تقسيم الحديث أن الحسن مندرج تحت إيش؟ تحت الحسن، تحت الصحيح عند جماعة كبيرة من المتقدمين، بل ما عرف هذا التقسيم واشتهر إلا من بعد الترمذي. لذلك في أخبار الصحيحين ما هو معدود إذا كان خارج الصحيحين من حديث الحسن بتلك الأسانيد، عرفنا هذا؟ فهو كالصحيح كما يقول، فهو في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع أبو يقولون أبو حاتم الرازي ما يحتج به، يقول في الراوي صدوق ولا يحتج به، ولا يحتج به، ووصفوه بالتعنت في إيش؟ متعنت في التوثيق، يعني ما يوثق إلا من هو مرحلة عالية في الثقة والإتقان. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من على كثير من أهل هذه الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقضح عند الحافظ ربما تكسر عبارته عنه. إذن أنتم عرفتم الحديث الحسن وتعريفه في البيقونية، وهو إيش؟ ما خف ضبطه برواية، وبرواية عدل خفيف الضبط بتصل السند غير معلل ولا شاذ، من غير علة، من غير شذوذ ولا علة، هكذا. إذن هو خفيف الضبط. لما كانت هذه الخفة غير منضبطة، إنما نزل عن رتبة من نقول عليه إيش؟ ثقة، صار وسط. ولا نستطيع أن نطلق عليه بأنه حديث ضعيف يرد حديثه، ما نستطيع، لأنه أرفع من ذلك. اختلف العلماء في تعريفه وفي تمييزه وفي كيف يتعاملون معه، هل يجعلونه في قسم الصحة ولا في قسم الضعيف، وأحيانا العالم الواحد يتأرجح في حكمه على ذلك الحديث، أحيانا يكون صحيح وأحيانا يكون ضعيف. لماذا؟ لأنه خفيف الضبط، خفيف الضبط، أمر ينقدح في نفس الناظر كما يقول المصنفون. الناظر ينظر إلى هذا الحديث يحتمل التصحيح، لكن وفي نفس الوقت يحتمل إيش؟ التضعيف. فيقول هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني في نفس الأمر هل يحتج به؟ يعني قد يكون صحيحا لكن عندها ما جاءنا إلا من هذا الإسناد، طيب، لكن الإسناد هذا متأرجح، أنا ما أستطيع أعطيه حكم كلي بالصحة أو بالضعف. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تكسر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، تجشمت دخل وتقحم هذا الأمر العسر والوعر. قال الخطابي في معالم السنن: وما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهر رجاله. وقال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. عرف الحديث الحسن بهذا وعليه مآخذ، منها قال الحافظ ابن كثير قلت فإن كان المعرف هو قوله فإن كان المعرف هو قوله عندكم كذا ما عرف مخرجه والشهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك. إذن ما ميز الحديث الحسن من الحديث الصحيح ولا من الحديث الضعيف؟ فإن الحديث الصحيح تشتهر رجاله ويعرف مخرجه، وهكذا الحديث الضعيف تشتهر يكون ضعيف لكنه مشهور، الراوي معروف لكن معروف بالضعف ومشهور بالضعف وعرف مخرجه. إذن ما ميزنا الحديث الحسن من الحديث الصحيح ولا الضعيف بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحج فليس هذا الذي ذكره مسلما له، يعني قوله وعليه مدار أكثر الحديث، يعني معنى الكلام هل أكثر الحديث من هذا القبيل؟ لا غلط. من تمام الحديث فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذن الحافظ ابن كثير اعترض على ابن على من؟ على الخطابي تعريفه ورده، وهو كما قال إمام ابن كثير، فليس هذا حدا صحيحا يميز لنا الحديث الحسن من غيره. وهناك مؤاخذات عليه أيضا ذكرها العراقي وغير العراقي، ولكن اختصره ابن كثير رحمه الله بهذه الكلمات. فنخلص من هذا أن تعريف الحديث تعريف الخطابي الحديث الحسن غير صحيح. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه. وأظن ألا يكون حديثا شاذا عندكم كذا؟ طيب ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، نعم ألا معطوف على ذلك، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك. ما في واو عندكم؟ ها؟ ويروى. نعم. نعم عندي فعلا. جزاك الله خير. إذن هذا تعريف الحديث الحسن عند من؟ عند الترمذي. يقول وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ وهذا غريب. إذا علق هنا يقول قوله في أي كتاب إلى آخره رده العراقي في شرحه، يعني في شرحه الذي هو التقييد والإيضاح على المقدمة ابن الصلاح. فقال وهذا الإنكار عجيب، يعني من ابن الصلاح، فإنه في آخر العلل في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، يعني موجود في آخر كتابه وما تنبأ له ابن الصلاح. ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليست في روايته عن أبي علي السنجي، وليست في رواية عن أبي العباس المحبوب صاحب الترمذي. قال ثم اتصلت يعني رواية عبد الجبار بمحمد الجراح التي فيها العلل عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية. أقول وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة طبعة بولاق، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن. قال هذا نصه، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. قيده كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن هذا كلام الإمام الترمذي وتعريفه للحديث الحسن. طيب نأتي لتعريف الترمذي بعد ما نكمل كلام ابن كثير. يقول وإن كان فهم من الصلاح في كتاب الجامع فليس بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أما تعريف الحديث الحسن عند الترمذي فيصدق على الحديث الحسن لغيره لا لذاته، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون حدا للحديث الحسن، فلا يكون حدا للحديث الحسن. إذ أننا نريد أن نحد وأن نعرف الحديث الحسن لذاته، لأننا نعلم أن الحديث الضعيف إذا تعدلت طرقه وله وشواهده فإنه إيش؟ يحسن. ما آخر ما إذا هذا حديث ضعيف أصلا، عرفنا؟ فنحن نريد أن نحد الحديث الحسن لذاته، وتعريف الحديث الترمذي يصدق على الحسن لغيره، لأنه قال ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فأخرج بهذا ونبه على ما في إسناده كذاب أو من يتهم بالكذب أو من هو شديد جرحه بحيث لا يستشهد به، شديد الجرح، لأنكم كما تعلمون الجرح مراتب، فمن الجرح ما يستشهد به، يعني يكون جرح يسير، جرح يسير فيستشهد بهذا الراوي ويتقوى بمجيء هذه الرواية من غير طريق ذلك الراوي، وقد إيش لا يتقوى المتهم الكذاب الذي يسرق الحديث، المغفل شديد الغفلة، فاحش الغلط، يعني قالوا فاحش الغلط يتقوى إذا كان قبل حفظه فقط، هؤلاء الذين ما عندهم عدالة ما هم عدول لا يستشهد به، وإن كان حافظا يكون كذاب ما يقبل، كأنه مات خلاص، مات وهو يمشي على الأرض إذا قال فلان كذاب. الشاهد نبه بهذا على من جرحه شديد فلا يتقوى بمجيئه من طريق آخر، مجيء الحديث من طريق آخر، ولا يكون الحديث شاذا مخالف للأصول، أخطاء خطأ هذا الحديث أصلا خطأ، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يروى المتن له شواهد يتقوى بها، إذن هذا الحديث هو الحديث الحسن لغيره لا لذاته، فيصدق هذا التعريف عند الترمذي. ولذلك لما يقول حديث حسن غالبا يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. ثم قوله هنا فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وجه هذا أنه لا، هذا خارج عن المبحث، لأن الحديث الحسن عند الترمذي بهذا التعريف الذي قال فيه حسن دون وصف زائد، الذي قال فيه إيش؟ حديث حسن دون وصف زائد، فإذا جاءت أوصاف أخرى بعد الحسن ما نقول هذا حد الحديث الحسن عند الترمذي، ما يدخل هذا في حديث الحسن عند الترمذي، لأنه قال في آخر التعريف فهو عندنا حديث حسن فقط. إذا قال حديث حسن فنقول خلاص هو هذا قد روي عند الترمذي من غير وجه، وقد روي وليس فيه راوي متهم بالكذب، وليس هذا الحديث شاذا. إذا قال حديث حسن غريب نقول لا هذا ما هو تعريف الحديث الحسن عند الترمذي، لأنه ما قال حسن فقط، قال إيش؟ حسن غريب. فنريد نعرف إيش معنى حديث حسن غريب عند الترمذي، إيش الصلاحه؟ أما الصلاحه في حسن فقد عرفناه، حديث حسن غريب ما نعرفه إلا من هذا الوجه، نريد نعرف إيش الصلاح الترمذي في هذا، فهمنا هذا؟ والخلاصة أن تعريف الحديث الحسن عند الترمذي إنما يصدق على الحديث الحسن إيش؟ لغيره لا لذاته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين، قال العراقي في شرحه أراد المصنف بعض المتأخرين أبا الفرج ابن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتاب الموضوعات، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به، فيه ضعف قريب محتمل، هذا وإن كان أقل بعدا من كلام الخطابي لكنه أقل منه في الانتقاد. انتقدوا عليه هذا الاحتمال فيه ضعف قريب محتمل. ما هو منضبط؟ ما هو منضبط؟ إيش الاحتمال هذا محتمل؟ هو الحديث الحسن ويصلح العمل به، يصلح العمل به. نحن عندنا الجمهور يقولون إيش؟ وهو في الاحتجاج بك الصحيح. لذلك ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنكح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. هذا كلام من؟ ابن الصلاح. هنا قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة، يعني في تعريف من؟ ابن الجوزي. قال: فتنكح لي واتضح لي أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. مستور هو الذي يعني يروي عنه أكثر من اثنين ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر، يكون مستور، ما ندري هو ثقة، ما جرحه أحد، عرفتم؟ ما حد قال هذا ضعيف، ما حد قال هذا إيش؟ كذاب ولا متهم، مستور، ولا حد قال ثقة ممن يوثق في توثيقه. إيش نفعل؟ مستور، نقول عليه مستور الحال. لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ. إذن المغفل هو إيش؟ كثير الخطأ. المغفل أصلا ما يحفظ ولا يضبط، مغفل. فلا يخلط الإنسان بين المغفل وبين سيء الحفظ. سيء الحفظ آخر، لكن عنده حفظ لكن ساء حفظه. هذا ما عنده حفظ أصلا المغفل. فمغفل يروي خطأ، ما يحفظ شيء، ما يميز، ولهو متهما بالكذب. ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك متن الحديث، نعم، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، يعني أن المتهم روايته تكون شاذة أو منكرة أو منكرة، وهكذا المغفل. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. صحيح، كلام الترمذي لو لاحظ أن يروى من غير وجه، وأن إيش؟ ألا يكون في راوي متهم بالكذب وأدخل عندنا هنا المغفل كثير الخطأ. طيب، والثالث إيش؟ فهذا روايتهم قد تكون شاذة أو منكرة. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. إيش الذي ذكره عنه؟ لأنه يعني يقول من أين في أين في أي كتاب هذا؟ يعني ما تستطيع، كأنه يقول لا نستطيع أن نقول هذا هو مراد الترمذي لأننا ما وجدنا هذا التعريف. أي نعم نعم. قال: والصحيح أنه يعني مقارب، كلام ابن الصلاح مقارب لكلام الترمذي. قال: القسم الثاني، هنا تعليق الذي يبدو لي في الجواب عن هذا، أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه ونحو ذلك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ غريبا، وإنما يريد ألا يكون معناه غريبا بأن يروى المعنى عن صحابي آخر أو يعتذر بعمومات أحاديث أخرى أو بنحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون أو يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا فتأمل. هذا أحمد شاكر. قد صرح أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه سواء كان من صحابي هذا أو من غيره. وقد سبق وقلت لكم أنه يذكر بعد هذا وفي الباب، مما يدل على أنه يريد الشواهد وكذلك المتابعات. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. وعلى قالوا على هذا يتنزل كلام الخطابي، يقول أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، هذا عنده إيش العدالة الآن، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، إذا عنده خفة في إيش في الضبط والحفظ، ولا يعد ما ينفرد به منكرا يعني لا يتفرد شيء يخالف به، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا يعني وصف الحديث الصحيح لكن خف إيش الضبط. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، لكن كلام الخطابي فيه ما فيه ما يميز ما ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله، لأنه كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لا يميز الحديث الصحيح من الضعيف إذا اشتهر الرجال. إيش معنى اشتهر؟ الشهر بماذا؟ بالصدق والأمانة والحفظ والإتقان، ولا الشهر بماذا؟ قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة، ولا نرجع هذا الكلام إلى الدرس المقبل والله أعلم، والذي نخلص به من هذا أن تعريف الخطابي لا يستقيم، وتعريف الترمذي يتنزل على الحديث الحسن لغيره، وكلام ابن الصلاح أراد أن يجمع بين تعريفيهما، وأما كلام ابن الجوزي كذلك ليس منضبطا. وأقوى ما يقال في هذا المقام أن الحديث الحسن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، وأنا على إياس أن تكون هناك قاعدة تندرج تحتها جميع الأحاديث الحسان، على إياس من ذلك ما نستطيع أن نفعل، أن يكون هناك عندنا قاعدة نقول الحديث الحسن يندرج تحت هذه القاعدة. لماذا؟ لما سمعتم أن هذه الخفة ليست منضبطة، خفة الضبط ليست منضبطة، وإنما أمر ينقدح في نفس الباحث والحافظ والعالم فيحكم على الحديث بالحسن. أنتم أحيانا تقرؤون في تحسينات الشيخ الألباني يقول حسن إن شاء الله، ها يقول إيش حسن إن شاء الله، متردد أحيانا يضعف الحديث فما تدري. وليس هناك قاعدة الحديث، إذا قلنا هذا الراوي هو حسن الحديث لا يلزم أن يكون كل ما يرويه حسن، لا يلزم، فقد نكون هنا نحسن حديثه لكن في موطن آخر نقول له هذا الحديث ضعيف. عبد الله بن محمد بن عقيل اختلفوا فيه، ما تدري حديث أبي بن كعب يعني من يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه وتفرد به، الذي يقول كم أجعل لك من صلاتي، فقال في الأخير اجعلها في كل يومك أو في كل دعائك، قائلا تكفى همك وإيش ويغفر لك، تكفى همك همك ويغفر لك ذنبك. هذا الحديث من طريقه وتفرد به، ما تستطيع أن تقول هذا الحديث حسن مطلقا إلا إذا جاء يعني من طرق، لأنه جاء في زيادات ما تستطيع تحسن الحديث بها والله أعلم. وحديث كثيرة، وهنا سيمثل بحديث الأذنان من الرأس، وله يعني بحث كبير في هذا الحديث، وإن شاء الله نتكلم عليه في الدرس المقبل. الشاهد الحديث الحسان يعني وإن كان عند الجمهور محتج بها ولكن فيه صعوبة وعسر حتى نحكم على هذا الحديث بأنه إيش؟ بأنه حسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سأقول أحيانا أن الضرر الضعيف يكون في قرينة الحديث بدون أن أحفظ.